بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من مسألة التسيير والتخيير، وقلنا الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، ما كان منها اختياريا وما كان منها اضطراريا، وللعباد اختيار وكسب في بعض أعمالهم وهي الأعمال الاختيارية، وأن التكليف من الله عز وجل للعبد يعتمد على هذا الكسب والاختيار. اليوم وصلنا إلى بيت جديد من الجوهرة يقول فيه الإمام اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. إذا أثابنا الله عز وجل على الأعمال الصالحة التي وفقنا الله إليها فهذا بمحض فضله، وإذا عاقبنا على معاصي فعلناها وذنوب فعلناها فهذا بعدله. فإن يثبنا فبمحض الفضل، أي بالفضل المحض الخالص، وإن يعذب فبمحض العدل، أي العدل الكامل الذي لا ظلم فيه أصلا. لذلك الله تبارك وتعالى إما أن يعاملنا بفضله وهذا هو الأكثر، وإما أن يعاملنا بعدله وهذا هو القليل. إذن أفعال الله دائرة بين فضل كثير وعدل قليل. نعم،
الثواب والعقاب بمحض فضل الله وعدله.
إذن الثواب بمحض الفضل، والعدل بمحض العدل، والعقوبة بمحض العدل.
قوله فإن يثبنا مفرع على ما تقدم من وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد، وأنه ليس لهم سوى الكسب. ووجه التفريع أنه لم يحصل منهم خير يستحقون به ثوابا.
لذلك أنت عندما يظهر الله عز وجل على يديك خيرا من عبادة أو عمل صالح، فإنما ذلك بخلق الله، بتوفيق الله، بإعانة الله. لذلك أنت لا تستحق شيئا على هذا العمل الصالح، وإنما الله أنعم عليك وخلق هذا الفعل على يديك ثم أثابك عليه، فكان متفضلا لما خلق الخير على يديك، وكان متفضلا لما نسبه إليك، وكان متفضلا لما أثابك عليه.
ولا شر يستحقون به عقابا، فالفاء للتفريع.
نعم،
ويصح أن تكون فاء الفصيحة، فإنها أفصحت عن شرط محذوف،
وهذا مر معنا كثيرا. ما يسمى بفاء الفصيحة هي الفاء التي تفصح عن شرط مقدر.
والتقدير إذا علمت انفراده تعالى بخلق أفعالنا خيرا كانت أو شرا فإن يثبنا. تنبيه: اتفقوا على أن بني آدم مثابون ومعاقبون،
يعني يجري عليهم ثواب على أعمالهم الصالحة بفضل الله تعالى، ويجري عليهم عقاب على ذنوب ومعاص فعلوها بمحض عدل الله تعالى.
وأما الملائكة فسيأتي الكلام في إثابتهم عند قول المصنف: بكل عبد حافظون وكلوا. وأما الجن فقد اتفق العلماء على أن كافرهم معذب في الآخرة، واختلف في مؤمنهم على أقوال.
هل يثاب أو لا يثاب؟ الكافر من الجن يعاقب، أما المؤمن من الإنس الكافر يعاقب والمؤمن يثاب. طب من الجن؟ وقع الخلاف في مؤمن الجن. نعم.
فقيل إنهم كالإنس،
يعني يثاب مؤمنهم ويعاقب كافرهم،
فيثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية.
نعم.
وقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. وقيل يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، عكس ما كانوا عليه في الدنيا،
كما قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم. ماذا قال بعدين؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يعني ثوابهم هذه درجته، يعني ثواب أهل الجن إذا آمنوا أن تغفر ذنوبهم وأن يجاروا من العذاب الأليم. نعم.
وقيل يكونون في الأعراف، ذكره الجلال السيوطي.
طبعا هذه إخوان أقوال نكل علمها التفصيل لله عز وجل. نقول الجن مكلفون كالإنس، مكلفون بالإيمان وبترك الكفر وبالطاعات وبترك المعاصي، ثم جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى. يعني إذا ألحقناهم بمؤمنين الإنس ما في مشكلة، وإذا كان لهم ترتيب آخر عند الله أيضا لا إشكال في ذلك، لكن نكل علم ذلك لله عز وجل.
ذكره الجلال السيوطي مع ما يشهد لكل من الأحاديث. انتهى شنواني بتصرف. قوله فبمحض الفضل، أي فإثابته لنا إنما هي بفضله المحض أي الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف.
الصفة كلمة محض، والموصوف الفضل. بمحض الفضل أي بالفضل المحض أي الفضل الخالص. نعم.
ومعنى الفضل المحض الإعطاء عن اختيار كامل.
الله تبارك وتعالى أثابنا باختياره من غير أن يكون لنا استحقاق عند الله يوجب عليه هذا الثواب،
لا عن إيجاب
كما قالت الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بالإيجاب الذاتي، أي أن الثواب ينشأ عن الله بطريق التعليل بلا اختياره والعياذ بالله،
بحيث يثيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبدا.
هذا كلام مين؟ الفلاسفة اليونان ومن تبعهم من الفلاسفة.
لكونه علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار لها.
نعم.
كما يقوله الحكماء. ولا عن وجوب
كما قالت المعتزلة. إذن عندنا إيجاب ذاتي قالت به الفلاسفة، وعندنا وجوب قالت به المعتزلة. ليه؟ لأنهم قالوا يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح للعباد، فالثواب أصلح للعباد، فيجب على الله أن يثيبهم مراعاة لقاعدة الصلاح والأصلح،
بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبح عليه تعالى تركها، فيثيبنا باختياره لكن مع الوجوب كما يقوله المعتزلة.
وهذا ما سيأتي معنا في عند قول الناظم وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. الله ليس عليه شيء واجب، وإنما ربنا عز وجل تكفل بأشياء التزم بها تفضلا ولا تجب عليه، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هنا على ليست للإيجاب على الله، وإنما على بمعنى أن الله التزم ذلك بفضله وكرمه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه.
فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاب ولا وجوب.
نعم.
فقولنا بالفضل رد لكلام الحكماء، وقولنا الخالص رد لكلام المعتزلة. ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه.
ولو بدأنا هذا البحث من خطواته الأولى لقلنا بداية: أنت أيها الإنسان مخلوق لله عز وجل، عندما أعطاك الله نعمة الوجود ونقلك من العدم إلى الوجود، ماذا قدمت لله؟ لا شيء. وأعطاك الله الوجود بمحض فضله، وأعطاك الله هذه النعمة بعطائه الخالص. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل هيأ لك أسباب وجودك ابتداء وأسباب بقائك بعد ذلك. هيأ الله لك الوالدين، هيأ الله لك أما تحملك وترضعك وتعتني بك، وأنت في كل ذلك متقلب بنعم الله تبارك وتعالى، ولم يكن منك عمل لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. إذن كل ما تفعله، كل ما تناله الآن أنت من أرزاق، هو بمحض فضل الله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك لما كبرت أرسل الله إليك نبيا كريما وأنزل إليك كتابا عظيما، ثم بعد ذلك الله عز وجل تفضل عليك فأزال أمامك الموانع والمعوقات، فأقبلت على الإيمان بالله تبارك وتعالى بتوفيق من الله عز وجل. هو الذي أزال الموانع، هو الذي هيأ إقبال قلبك عليه، هو الذي جعلك تؤمن، هو الذي يعني جعل في قلبك محبة للإيمان والطاعة ونفورا عن الكفر والمعصية، كل ذلك بمحض فضل الله تعالى. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل أعطاك الجسم السليم والأسباب السليمة في جسمك، ثم بعد ذلك أعطاك نعمة التوفيق فوفقك إلى الأعمال الصالحة التي جعلها في قلبك ميلا وداعية، فأنت الآن تميل إلى الطاعات، والله عز وجل يعطيك العون على ذلك، يصرف عنك الموانع، يحفظك من وساوس الشيطان، ويزين عنك كل هذه المعوقات لتقبل بتوفيق الله عز وجل على هذه الطاعات. فإذا أقبلت باختيارك خلق الله فيك بفضله هذه الطاعات. أقبلت على الصلاة فخلق الله فيك الصلاة، أقبلت على فعل العمل الصالح فخلق الله فيك ذلك. ثم بعد ذلك أنت الآن تعمل الصالحات بحسب كسبك واختيارك الذي هو من فضل الله وتوفيقه، والله عز وجل يعني ينسب إليك هذه الأعمال. أنت صليت، أنت صمت، أنت زكيت، مع أن الحقيقة الله هو الذي خلق الصلاة فيك، والله هو الذي وفقك للصلاة، والله هو الذي أعانك عليها وما شابه ذلك. ثم لو نظرت إلى ما أنت فيه من نعم الله عز وجل لوجدت نفسك غارقا في أحوالك كلها بنعم الله، وكل نعمة من نعم الله لو طالبك الله بالشكر عليها لكان ذلك بابا لا ينتهي أبدا. نعمة واحدة لا يكفيها كل عمرك لأداء هذه العبادة. نعم الله عظيمة، نعم الله كثيرة، نعم الله يعني موجودة بين أيدينا، ولكن أعمالنا مهما عظمت لا تفي بشكر هذه النعم. طيب، ثم أنا الآن لو عملت الصالحات، أنظر إلى هذه الأعمال الصالحة، طيب أين فيها سر الإخلاص؟ أين فيها الآداب؟ أين فيها الأحكام؟ أين فيها هذه الأشياء الكمالية التي تجعل هذه الأعمال مقبولة عند الله عز وجل؟ فلو نظرنا إلى هذه الأعمال التي وفقنا الله إليها، لو أردنا أن نجعلها شكرا لوجدناها عبادات ربما لو حاسبنا الله عليها لاستوجبنا بها العقوبة. يعني كما قالوا أخواننا، إذا إنسان أهدى إلى ملك جارية ميتة، هذه الجارية يثاب عليها أم يعاقب؟ يعاقب. وكذلك أنت عندما تعمل أعمالا صالحة ليس فيها سر الإخلاص، كأنك قدمت جسدا بلا روح وعملا بلا إخلاص، كما قال ابن عطاء الله: الأرواح الأعمال صور قائمة وروحها وجود سر الإخلاص فيها. لذلك الأعمال الصالحة التي نطلب عليها ثوابا نقول هي أعمال ناقصة، فيها خلل، فيها شوائب، ولو أن الله حاسبنا ربما كانت سببا للعقوبة. لذلك هذه الأعمال لا تصلح أن تكون شكرا لله عز وجل لنقصانها وعدم الكمال فيها. طيب، ثم بعد ذلك لو سلمنا أن هذه الأعمال كاملة وليس فيها رياء وليس فيها شوائب، نقول هذه الأعمال هل تفي بنعم الله تعالى؟ لا تفي أبدا، نعم الله كثيرة وأعمالنا قليلة. طيب، ولو نظرنا بعد ذلك إلى هذه الأعمال التي نطلب عليها ثوابا لوجدناها واحدة من النعم التي تستوجب الشكر قبل أن تطالب عليها بالثواب. هذا العمل الصالح اللي أنت الآن عم تشكر الله فيه، هذا العمل في نفسه نعمة يستوجب الشكر. لذلك كلما أكثرت من الطاعات التي تشكر بها الله غرقت في مزيدا من النعم التي تستوجب الشكر. طيب، ثم بعد ذلك نقول هذه الأعمال لو فرضناها أنها وفت بالنعم وما شابه ذلك، ربنا عز وجل هل يلزم بالقبول؟ يعني أنا عندي كم عمل صالح الآن جئت بهم يوم القيامة بالأعمال، يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا، اقبل مني. ربنا ملزم بالقبول؟ أبدا، ربنا غير ملزم بالقبول إخواننا. حتى لو يعني جنبنا قضية النعم والشكر وما شابه ذلك، نقول ما تفعله أنت من طاعات ربنا لا يلزم بقبولها، وإنما يقبلها بمحض فضله وكرمه. يعني أنت الآن صليت، ربنا شو انتفع بصلاتك؟ ولا شيء. لذلك لماذا يقبل صلاتك؟ إنما يقبلها بمحض فضله وكرمه. طيب، ثم الثواب الذي يعطينا الله إياه، جنة، يعني النظر إلى وجهه، رضاه وما شابه ذلك، ماذا يساوي عملك أمام هذا الثواب؟ أنت عم تطلب الجنة بعملك، طيب تفضل، ما هي قيمة أعمالك أمام هذه الجنة؟ سبحان الله إخواننا، الجنة أعظم بكثير من أعمالنا مهما عظمت. يعني أنا عبدت الله 60 سنة 100 سنة، طيب الجنة خلود أبدي في النعيم. كل ما نعمله من الصالحات لا يفي بجزء من ثمن الجنة، مع أن الحديث ماذا قال؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طيب تعالوا نشوف إخواننا ما هو ثمن الجنة: إيمان بالله، عمل صالح، ترك المحرمات، دوام على الطاعات وما شابه ذلك. طيب أين الثمن الغالي؟ الحقيقة أيها الإخوة، المجاهدة للنفس هي الأمر الصعب، التضحية بالشهوات هذا هو الأمر الصعب، وإلا الجنة أعظم بكثير من كل ما نعمل نحن من أعمال. ومع ذلك نقول ينبغي علينا أن نتذوق هذه المجاهدة وهذه التضحية التي نقوم بها في الدنيا لنصل بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك إخواننا، عندما يصل أهل الجنة بالجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، نعم، وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. يعني هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل منعم علينا بماذا؟ بدخول الجنة إنعاما تاما. ومع ذلك ربنا عز وجل كرمنا وشرفنا وماذا قالنا؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب كيف بما كنتم تعملون؟ الكلام اللي حكيناه كله شو هو لكان؟ قال هذه الباء باء السببية، والأسباب لا تؤثر في المسببات، وإنما هي أسباب بجعل الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يكرم عباده بهذا التسبب فيقول لهم أنتم تدخلون الجنة بسبب أعمالكم، وفي الحقيقة بفضل الله برحمة الله، كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم.
ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه، فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها؟
يعني ربنا عز وجل يثيبنا على الطاعات بفضله، هذا لا ننكره، لكن نحن نقول إياك أن تظن أنك تستحق ثوابا بهذه الأعمال. يا رب أنا صليت 4 ركعات بدي ثواب، لا، نقول الله يثيبنا لكن بفضله، الله يكرمنا لكن بفضله، الله يعطينا لكن بفضله. الإشكال أيها الإخوة شعور الإنسان بأنه مستحق لهذه الأجور ولهذا الثواب.
قوله وإن يعذب فبمحض العدل، أي وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل المحض أي الخالص.
ليه؟ طيب أنا الآن أيضا المعصية مو بخلق الله عز وجل، طيب لماذا لا نقول أيضا أنه والله التعذيب فيه مشكلة؟ قال وذلك لأن الله عز وجل عندما يتصرف فيك أي تصرف ينبغي عليك أن تعلم أن الله يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه لا يكون تصرفه إلا عدلا. أنا متى أكون ظالما؟ عندما أتصرف في ملكي الغير، أخذت كتابه، أخذت أشياءه، أنا ظالم. لماذا؟ أتصرف في ملك الغير. أما ربنا عز وجل فهل هناك شيء خارج عن ملكه؟ لا. لذلك تصرفات ربنا عز وجل كلها في ملكه الخالص. لذلك قالوا الظلم لا نقول لا يقع وإنما لا يتصور. الظلم أيها الإخوة لا نقول لا يقع بل نقول إيش؟ لا يتصور، لأن الله إنما يتصرف في محض ملكه. بعض الناس يقول لك هلا أنا لو عندي عبد وضربته بلا ذنب يجوز؟ طبعا لا يجوز. طيب هل هذا ظلم؟ نعم ظلم. طيب شلون ربنا عز وجل لو عذبنا بلا ذنب؟ نقول لا، هذا قياس فاسد، لأن ملكنا للعبد ملك مجازي صوري، هالعبد هذا مو ملكي أنا، هذا ملك الله عز وجل، والله جعله عبدا لي أتصرف ببعض التصرفات بإذن مالكه وهو الله عز وجل. أما ضربي له بغير حق فهذا تصرف في ملك الله بغير إذنه، لذلك أنا ظالم في هذا الأمر، والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء. لذلك تصرفات ربنا عز وجل في عقوبة خلقه إنما هي محض عدل لا ظلم فيه أبدا. نعم.
فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف كما في نظيره. ومعنى العدل المحض وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل.
يعني من الذي يملك أن يعترض على الله؟ لو ربي عز وجل وضع الخلائق كلهم في النار، من الذي يملك الاعتراض؟ لا أحد، لكن الله تبارك وتعالى بفضله جعل موازين ليوم القيامة، جعل أسبابا وعلامات لدخول الجنة، فقال من عمل صالحا دخل الجنة، ومن كفر وعمل سيئا دخل النار، فجعل الطاعة علامة لدخول الجنة، وجعل الكفر والمعصية علامة على دخول النار. أما الطاعة في نفسها لا توجب جنة، والمعصية في نفسها لا توجب نارا، وإنما ذلك بتقدير وترتيب من الله تبارك وتعالى.
ضد الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض على فاعله. حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد أنه كان بمصر فبلغه ما وقع ببغداد من القتل.
سبحان الله.
فإنه وقع السيف فيها 40 يوما،
هذا يوم سقوط بغداد في عهد التتار،
فقتل 1000 ألف، وعلقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل عليها، فأنكر الشيخ عفيف الدين لذلك. فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك، وقال: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟
سبحان الله.
فرأى في النوم رجلا.
انتبهوا إخوان الأكارم، هذا كلام يعني كثيرا ما يعني يقوله البعض: ليش الله عم يساوي فينا هيك؟ وليش الله كذا في؟ أين عدل الله؟ نحن طول بالك، الله عز وجل يعاملنا بفضله كثيرا وبعدله قليلا. ولو أنك طالبت الله بعدله لاستحققنا من العقوبة أضعاف ما نزل بنا. والله تبارك وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربنا عز وجل يعاملنا بفضله كثيرا وبعدله قليلا. سبحان الله، بعض الناس يقول: أين عدل الله؟ نقول له: أنت غارق ليس في العدل بل بالفضل. أنت غارق ليس في العدل، أنت غارق بالفضل، لكنك لا تتذوق عظيم منن الله تبارك وتعالى. أنت غارق في ألطاف الله عز وجل وفي نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن الإنسان أيها الإخوة يغيب عنه هذه المعاني، فدائما يتكلم كلمات بسوء الأدب لقلة وعيه وفهمه عن الله عز وجل.
فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب، فأخذه، فإذا فيه: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة.
طبعا لا تنفعه طاعاتنا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. صليت أنت لآن الفجر؟ نعم. طيب ماذا نفعت الله؟ ولا شيء أبدا. النفع لنا والفائدة لنا والفضل من الله علينا.
ولا تضره معصية.
نعم، يعني لو أن الخلائق جميعا عصوا الله، كما قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا.
والكل بخلقه.
نعم.
فليست الطاعة مستلزمة للثواب،
وإنما جعلها ربنا علامة وسببا للثواب. والفعال هو الله، والمثيب هو الله، والمعطي هو الله. نعم.
وليست المعصية مستلزمة للعقاب،
وإنما هي علامة جعلها ربنا سببا لدخول النار.
وإنما هما أمارتان.
لاحظوا إخوانا، أمارتان علامتان دالتان على الجزاء، ثوابا في الطاعة وعقابا في المعصية.
وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى، حتى لو عكس دلالتهما بأن قال،
هذه قضية مهمة، لو عكس دلالة العلامتين، يعني جعل الطاعة علامة دخول النار والمعصية علامة لدخول الجنة، لو ربنا فعل هيك وقال من أطاعني عذبته ومن عصاني أثبته، تري شلون يطول بالك؟ لو فعل الله ذلك من يمنعه؟ لا أحد. من يعترض عليه؟ لا أحد. وهذا الأمر جائز في حقه عقلا، لكن انتبهوا أيها الإخوة، هذا الجواز العقلي إنما نذكره هنا بيانا للعلم، لكن يجب علينا أن نرجع بعد ذلك إلى ما قرره الشرع من أن الطاعة علامة دخول الجنة وأن المعصية علامة دخول النار، لكن الوجوب الشرعي لا ينافي الجواز العقلي، الوجوب الشرعي لا ينافي الجواز العقلي.
حتى لو عكس دلالتهما بأن قال من أطاعني عذبته ومن عصاني أثبته لكان ذلك منه حسنا، فلا حرج عليه، لا يسأل عما يفعل، وهذا كله بحسب العقل. وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعيد، لأنه سفه.
يعني إذا وعد الله أهل الجنة بالجنة فالله يخلف وعده، والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالجنة فهو ينجز وعده ولا يخلفه تفضلا منه وتكرما، هو الذي التزم بذلك والله لا يخلف الميعاد.
فلا يجوز خلف الوعد لأنه سفه وهو يستحيل عليه تعالى.
وأنا عندما أطالب الله تبارك وتعالى بوعده إنما أطالب الله عز وجل بافتقاري أنا لعظيم فضله، أقول له يا رب أدخلني الجنة بكرمك بجودك بإحسانك بفضلك، حتى لو كنت مطيعا، حتى لو كنت مؤمنا، فأنا مؤمن مطيع نعم، ومع ذلك أقول يا رب أدخلني الجنة برحمتك.
وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل.
يعني إذا ربي عز وجل وعد العصاة بعقوبة، توعدهم بعقوبة، ماذا نقول؟ قد يخلف الله ذلك تفضلا، بل هذا ما نرجوه من كرم ربنا. لما نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا، شو يعني؟ لا تعاقبنا عليها. إذا نطالب الله بإيش؟ بفضله، وهو بترك عقوبتنا على ما فعلنا من معاصي،
كما تقدم تحقيق ذلك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.